الثناء بالقاسم محمد على سيدنا الصالحين. انتهينا من الأخبار التي استدل بها من قبل الأصوليين لإثبات البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن هذه الأفراد يمكن تصنيفها إلى طائفتين. طائفة لو تمت سندا ودلالتان تدل على البراءة الشرعية في موضوع هو الشك في الحكم الواقعي فقط، يعني تمام الموضوع لها الشك في الحكم الواقعي وعدم العلم بالحكم الواقعي الذي هو موضوع الاحتياط عند الأحبار أيضا. فالبراءة بهذه المرتبة دليلها يكون منافيا ومعارضا مع دليل الأخبار، لأن موضوع هذه البراءة الشك في الواقع وعدم العلم بالفرمة والوجود الواقعي، فهذا لا يرتفع بدليل الأخبار، فإن دليل الأخبار لا يولد علما بالواقع، إنما يعطينا مثلا الإيجاب الاحتياط في موضوع الشك في الواقع، فكلاهما موضوعهما الشك في الواقع، هذا يثبت البراءة والتوحيد الشرعي الظاهري، ذاك يثبت الاحتياط ويتناقضان ويتعارضان. فانتما معا، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، البراءة الشرعية التي يكون موضوعها مجموع عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري أيضا، يكون موضوعه عدم العلم بالواقع والظاهر معا. ومثل هذه البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، براءة محكومة لإحتياط الأخبار لو تم دليل الأخبار على الإحتياط، لأن دليل الأخبار وإن كان لو تم لا يعطينا العلم بالواقع، لأن وجود الإحتياط لا يعني العلم بالحرمة الواقعية غير الحكم الواقعي، لكن يعطينا العلم بالحكم الظاهري. وحيث أن البراءة بالمعنى الثاني أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، إذن ارتفع عدم العلم بالواقع وانقلب إلى العلم، عدم العلم بالأعم من الواقع والظاهر انقلب إلى العلم بالحكم الشرعي الإلزامي ولو الظاهري. إذن هناك براءتان استفيدتا من الروايات السابقة بناء على تمامية دلالتها. براءة قوية هكذا نعبر، وبراءة ضعيفة. البراءة القوية التي دليلها تعارض دليل الأخبار لو تم، البراءة التي أخذ الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع فقط. فالبراءة الضعيفة هي البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، حيث العلم بالظاهر أيضا يكفي في ارتفاعها، لأن موضوعها يرتفع، موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا. فكلتا البراءتين شرعيتان، يعني البراءتان سابقتان من قبل الشارع وبجعل الشارع. هذا ما انتهينا إليه، فاستنتجناه من أدلة والأخبار التي استدل بها الأصولي لإثبات البراءة. فحديث الحل مثلا، كل شيء لك حلال إن تم يكون من القسم الأول، إن تم في الشبهات الحكمية يكون من القسم الأول. وحديث مثلا رواية عبد الصمد أو رواية عبد الأعلى، من لم يعرف شيئا ونحو ذلك من الروايات، لو تمت يكون دليلا على النوع الثاني النحو الثاني من البراءة الشرعية بالدوالات. فلا يوجد إشكال يمكن أن يذكر في معقولية القسمين، القسم الثاني هذا القسم الثاني من البراءة الشرعية التي يكون موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر معا، يوجد إشكال في معقولية. هل هذا معقول؟ يمكن أن يكون لنا براءتان شرعيتان، إحداهما البراءة الشرعية القوية التي موضوعها عدم العلم بالواقع، والأخرى براءة شرعية ضعيفة موضوعها عدم العلم بالواقع والظن. قد يشكل في معقولية القسم. القسم الأول معقول من دون شك، واضح. القسم الأول هو البراءة التي يدعيها الأخباري، يدعيها الأصولي وينفيها الأخباري. أما القسم الثاني من البراءة الشرعية فحكم شرعي، هل هو معقول؟ تارة يقال أن هذه أدلة البراءة من القسم الثاني لا تدل على البراءة الشرعية أصلا، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، من باب أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا أخذ في موضوعها عدم البيان الأعم من الواقع والظاهر. ولهذا قالوا أن الاحتياط الشرعي يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوع البراءة العقلية. وهذا ما هو ظاهر المشهور، فإن مشهور الأصوليين جعلوا الروايات من القسم الثاني إرشادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلن يستفيدوا منها براءتين، يعني براءة شرعية في قبال تلك البراءة، وإنما قالوا أن هذه الطائفة من الروايات إرشاد، الطائفة الثانية إرشاد إلى حكم العقل، ومعنى أنها إرشاد أنها ليست جعلا شرعيا، إخبار عما يحكم به العقل، وحيث أنهم يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلا، يعني المشهور قائلون من وراءة العقلية، فحمل هذه الطائفة على الإرشاد بالنسبة إليهم معقول وممكن. لكن نحن حيث لم نقبل البراءة العقلية وقلنا هناك بمسألة حق الطاعة ويجب الاحتياط عقلا لولا الدليل الشرعي على الترخيص، هذه الروايات الطائفة الثانية من الروايات لا يمكن حملها على الإرشاد، الإرشاد إلى مرشد إليه يحتاج إلى مرشد إليه ولا وجود للمرشد إليه، فلا محالة تكون هذه الطائفة تأثيثا حكما مولويا، يعني جعلا من قبل الشارع. وفي الأمر لا بد أن نقول جعل شرعي للبراءة الخفيفة الضعيفة، يعني موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، لكنه براءة شرعية لا براءة عقلية تخبر عنها الشارع، يخبر عنها الشارع. فكلمات الأصوليين مع الطائفة الثانية من الروايات على مسلكهم أن هذه الطائفة أصلا لا تدل على البراءة، وإنما تدل على الإرشاد إلى الحكم العقلي بقاعدة البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان. لكن نحن حيث لم نقبل أصل القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا بد أن نقول هذا تأسيس أيضا جعل مولوي للبراءة. هذه البراءة غير تلك البراءة، مرتبة ثانية من البراءة، ومن هنا نجد أن السيد الشهيد يصر على أن هذه البراءة براءة شرعية أيضا لا براءة عقلية، لأنه لا يقبل البراءة العقلية. رأيت الأمر يقول هذه براءة شرعية أخف من تلك البراءة الشرعية الأولى، وبراءة شرعية محكومة لدليل الأخباري لو تم، فهو جعل شرعي إبراز لعدم الاهتمام الشرعي الذي هو روح الحكم الظاهري، إباحة ظاهرية شرعية، لكن هذه الإباحة أو الترخيص الشرعي الظاهري موضوعها سنخ موضوع أضيق من موضوع البراءة الشرعية بالمعنى الأول، ذاك موضوعها محفوظ حتى مع وجوب الاحتياط، لأن موضوعها عدم العلم بالواقع ولا يرتفع عدم العلم بالواقع بثبوت الاحتياط. فهذا الأمر ينافي معه، فيتعارضان إذا كان في دليلين تامين. بينما موضوع هذه الإبراء الثانية التي هو أيضا جعل شرعي ليس إرشادا، موضوعها عبارة عن عدم العلم بالواقع والظاهر معا، ولهذا يرتفع بثبوت دليل على الحكم الظاهري بإيجاب الاختيار. فجعل السيد الشهيد هذه البراءة بالطائفة الثانية من الروايات تأسيسية أيضا، ومصادها براءة شرعية لا إرشاد إلى حكم العقل الذي يعني عدم الجعل أصلا شرعا. حينئذ يظهر يعني ينفتح مجال للإشكال، قد يستشكل هنا على كلام السيد الشهيد بأن يقال أن هذه البراءة الشرعية المجعولة شرعا على موضوع وعدم العلم بالواقع والظاهر معا مثل هذه البراءة لا يعقل جعلها، والوجه الذي يمكن ان يختار لعدم المعقوليات هو انها لا يؤدي الى ان يكون موضوع وجوب الاحتياط الشرعي. ان كان وجوب الاحتياط الشرعي ثابتا واقعا ان يكون موضوعه العلم بوجوب الاحتياط، فيلزم اخذ العلم بالحق في موضوع شخصه الذي هو محاله. بيان ذلك ان هذا الدليل الذي يدل على البراءة الشرعية المجعولة شرعا في موضوع هو عدم العلم بالواقع والظاهر بعام، هذا معناه ان الشارع لو كان له وجوب احتياط، اذا هذه البراءة صحيحة معناه ان الشارع لو كان له ايجاب احتياط، اذا فايجاب الاحتياط في حالة الشك فيه وعدم العلم بالاحتياط ليس موجودا لان البراءة موجودة، اذا فايجاب الاحتياط اذا كان موجودا واقعا موضوعه ما هو؟ موضوعه الشك في الواقع مع عدم الشك في وجوب الاحتياط، إذ لو كان شاكا في وجوب الاحتياط وجاهيا به فهو موضوع هذه البراءة الثانية. إذا فموضوع إيجاب الاحتياط لو كان مجعولا واقعا هو الشك في الواقع والعلم بإيجاب الاحتياط، إذ عدم العلم بإيجاب الاحتياط يعني العلم بإيجاب الاحتياط، فيلزم أن يكون العلم بوجوب الاحتياط مأخوذا في وجوب الاحتياط الشرعي، وحيث أن هذا محاله اذا فبالملازمة نفهم ان ايجاب الاحتياط غير مجعول. اذا فهذا دليل هذه البراءة الثانية ايضا يدل بالالتزام على انه ايجاب الاحتياط غير مجعول اصلا، ايجاب الاحتياط يجعل على اي موضوع؟ يجعل على موضوع هو الشك في الواقع بلا اخذ قيدين، حتى لو كان المكلف شاكا في الحكم الظاهري ايضا، فهذا خلاف هذه البراءة، لان هذه البراءة تقول لو شككت في الواقع والظاهر معا فلا احتياط، البراءة ثابتة. انا قلت مفاد دليل البراءة الثانية. وان كان موضوع ايجاب الاحتياط وجوب الاحتياط للشاك في الواقع والعالم بوجوب الاحتياط، هذا معناه جعل ايجاب الاحتياط منوطا بالعلم به، جعل الحكم على موضوع هو العالم بنفس ذلك الحكم، وهذا حيث انه من اخذ العلم في موضوع شخصه شخص ذلك الحكم، وهو محال اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم محاله. اذا فايجاب الاحتياط لا يمكن جعله مع جعل هذه البراءة الشرعية الثانية. اذا معنى ذلك انه لا ايجاب احتياط للاحتياط على الشك في الحكم الواقعي، وهذا معناه ان هذه البراءة دلت، هذه الطائفة الثانية دلت على البراءة بالمعنى الأول بحسب الحقيقة، لأن البراءة بالمعنى الثاني يستلزم منه أن يكون إيجاب الاحتياط مشروطا ومنوطا المحتمل منوطا بالعلم به، حيث أن هذا محال، إذن فهذا المحال غير محتمل، فإذا لم يكن محتملا إذن نفاد هذه الأخبار بحسب الحقيقة ايضا نفي وجوب الاحتياط، فتكون معارضة مع وجوب الاحتياط، وبالتالي تكون البراءة الثانية نفس البراءة الاولى. البراءة الثانية تكون نفس البراءة، نفس البراءة الأولى، لا أنها تكون براءة أخرى غير البراءة الأولى. البراءة إنما تكون أخرى إذا كان يمكن جعل إيجاب الاحتياط مشروطا بالعلم بإيجاب الاحتياط، حيث أن هذا لا يمكن إذن البراءة الثانية لا يمكن، فترجع البراءتين إلى براءة واحدة. إلا أن نحمل هذه الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل وقبح العقاب بلا بيان، وذاك خلاف مسلك حق الساعة الذي لا يقبل وجود قبح عقاب بلا بيان، لكي تكون هذه الروايات إرشادا إليها. هذا حاصل الإشكال. هذا الإشكال له جواب بهذه الصيغة العقلية، الإشكال له جواب. جوابه أن أخذ العلم بالحوض في موضوع شخصه ممكن، أخذ العلم بالحوض في موضوع شخصه تقدم في مباحث القطع إمكانه بنفس الدليل، بناء على أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، إمكانه بدليل آخر بنحو متمم الجعل الذي قبله المرزا وأمثال المرزا من المشهور. إذن فثبوتا جعل إيجاب احتياط منوط بالعلم به معقول. نعم هو خلاف إطلاق دليل إيجاب الاحتياط، خلاف إطلاق الأدلة إثباتا، وإلا ثبوتا أن يكون الحكم مشروطا بالعلم به أمر معقول، ولو بمسمم الجعل يكون معقولا لا محظور فيه. وقد اختار المشهور هذا المسلك في الأحكام الظاهرية، فإنهم قالوا أن الأحكام الظاهرية منوطة بالوصول، لأن الأحكام طريقية المراد منها المنجزية والمعذرية، ومع عدم الوصول لا معنى للمنجزية والمعذرية، للحكم وجوده الواقعي، الحكم الظاهري وجوده الواقعي. إذن فالمشهور تعقلوا إمكان أخذ العلم بالحكم الظاهري التنجيزي في موضوعه، في موضوع شخص، هذا تعقلوه ولو بمسمم الجعل. نحن تعقلنا كلية حتى في الحكم الواقعي بالتفكيك بين الجعل والمجهول، هم تعقلوا ولو بمسمم الجعل. إذن فمعقولا معقولا جعل الوجوب الاحتياط المشروط بالعلم به، لكن قد يقال خلاف إطلاق دليله إذا دل دليل عليه، إلا أن هذا لأن ظاهر دليل إيجاب الاحتياط ودليل أي حكم أنه ثابت سواء كان المكلف عالما به أو شاكا به. صورة الشك في أدلة أخبار البراءة من النحو الثاني تقيد إطلاق أخبار الاحتياط، لأن هذا تقييد بحثه. فمفاد أخبار دليل البراءة الثانية، أصل مفادها تقيد إطلاق دليل الأخبار، رغم أن دليل الأخبار حاكم على دليل البراءة الثانية، لا مانع من أن يكون المحكوم مقيدا للحاكم، رغم أن هذا محكوم ولا تحاكم، لأن مركز التقييد غير مركز الحكومة. الإطلاق المقيد هنا لدليل الأخبار بدليل الأصولي في البراءة الثانية إطلاق الاحتياط لموارد الشك في وجوب الاحتياط، هذا الإطلاق مقيد بدليل الأصولي على البراءة الثانية في موارد عدم العلم بوجوب الاحتياط، لأن هذا مفاد أصل دليل الأخبار الأصولي لا مفاد إطلاقه. إذ هذا لو لم يؤخذ إذن لغت البراءة الثانية. وأما الإطلاق الذي يكون دليل الأخبار حاكما وواردا فيه على دليل الأصولي فهو هذا الإطلاق الذي يكون هذا حاكما على ذلك عبارة عن موارد العلم بوجوب الاحتياط والشك في الواقع، فإن هذا المورد العلم بوجوب الاحتياط والشك في الحكم الواقعي دليل الأخبار أخباري وهو الاحتياط يثبت فيه وجوب الاحتياط، دليل الأصولي من النوع الثاني من البراءة الثانية هنا يكون موردا أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع والظاهر معا، وهنا صار عالما بالظاهر والواقع. إذن فالإشكال العقلي غير تام، يعني البراءة الثانية معقولة في نفسها بأن يكون للشارع براءة وترخيص ظاهري أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، الشك فيهما معا. وهذا لازمه ان وجوب الاحتياط لو كان مجعولا من قبل الشارع فموضوعه مورد العلم لوجوب الاحتياط. والعلم لوجوب الاحتياط معناه اخذ العلم لوجوب الاحتياط في موضوع شخصه ولا بأس به، لان هذا معقول تجدون اما مطلقا معقول او في الاحكام الظاهرية معقولة ولد متمم الجعل ونحوه. هذا الجواب عن الاشكال السلوكي. هنا يمكن ان يذكر اشكال اثباتي، ان يقال هذا النحو من جعل وجوب الاحتياط وان كان معقولا ثبوتا ان يجعل الشارع وجوب الاحتياط مشروطا بالعلم به، بحيث ان هذا معقول ثبوتا، ومن دليل البراءة من النوع الثاني لا ينفي هذا النحو من وجوب الاحتياط، فلا يثبت البراءة بالمعنى الاول، لأن الجعل إجابة احتياط منوط بالعلم به يكون معقولا. فيكون الشارع بحسب الحقيقة للمكلفين الشاكين في الواقع غير الشاكين في وجوب الاحتياط، العالمين بوجوب الاحتياط قد جعل الاحتياط، وفي حق المكلفين الشاكين في وجوب الواقع والشاكين في وجوب الاحتياط قد جعل البراءة، وكلا الجعلين معقول ثبوتا. فهذه البراءة لا تكون معارضة مع احتياط الأخياري كما قلنا، محتومة براءة بالمعنى الثاني، وكلاهما جعل شرعي ليس أحدهما إخبارا وإرشادا. فالشارع يلحق مكلفين، المكلف الذي يعلم يشك في الواقع ويعلم بوجوب الاحتياط يقول أريد منه الاحتياط واقعا بحكم ظاهري واقعي، يعني بحكم ظاهري ثابت في عالم جعل المولي، انما يقول واقعا لا يعني حكم واقعي، يعني ثابت حقيقة. والمكلف الذي يشك في الواقع لكن يشك في الظاهر ايضا الذي يريده الشارع منه الذي يجعله الشارع له حقيقة البراءة والتفسير. فهم الترخيص معقول في هذا الموضوع، وهم ايجاب الاحتياط معقول مع ذات المكلف، ولا يكون هذا الترخيص منافيا مع وجوب الاحتياط، لانهما كما قلنا في موضوعين، موضوع هذه البراءة الشاك في الواقع والظاهر معا، وموضوع وجوب الاحتياط الذي ايضا حكم ظاهري انما هو الشاك في الواقع غير الشاك في الظاهر العالم بوجوب الاحتياط، فلا يلزم تناقض بينه وتناف بين الدليلين. لكن يقال ان هذا خلاف الارتكاز العرفي والفقهي، إذ المولى يجعل وجوب الاحتياط منوطا بحصول العلم به، هذا في قوة عدم جعل وجوب الاحتياط. هذا وجوب الاحتياط الذي جعله المولى المفروض أنه قيده، لو لم يقيده بالعلم به أطلقه كان منافيا مع البراءة، وقلت حتى البراءة الثانية. إذن فلا بد أن يقيده، أن يقيده، فجعل وجوب احتياط مشروطا ومنوطا بالعلم به هذا امر سعد بجعل وجوب الاحتياط، اذ لا ينتفع منه المكلف الا حينما يعلم به، حينما يعلم المكلف بوجوب الاحتياط من اي سبب حتى لو كان علمه بنحو الجهل المركب. الشارع فلن يكن جاعلا لوجوب الاحتياط، المكلف تخيل ان الشارع جعل وجوب الاحتياط، سوف لا يرتكب على كل حال. فجعل وجوب الاحتياط المنوط بالعلم به في قوة عدم جعل وجوب الاحتياط، وان شئتم قلتم ان الاحكام الظاهرية انما تجعل من اجل ان تحصل الاحكام الواقعية، ومثل هذا الجعل المنوط بالعلم به ليس صالحا لحفظ الحكم الواقعي ولتحقق احتياط المكلفين تجاه الحكم الواقعي، لانه اذا لم يحصل هذا العين فهذا الحكم الظاهري لم يكن حافظا، وجوب الاحتياط لم يكن حافظا للواقع لا محاله، لانه لا وجود له واقعا، لا وجود لايجاب الاحتياط بعدم العلم به واقعا، العلم به مرتفع مع حصول في فرض حصول العلم وجوب الاحتياط، من يحصل له علم بوجوب الاحتياط حتى لو حصل له جهلا مرتبا من دون ايجاب الاحتياط واقعا سوف يحتاط، لان العلم منجز له، نفس العلم يكون منجزا، العلم بوجوب الاحتياط يكون منجزا له بحسب الحقيقه. فجعل مثل هذا الوجوب الاحتياط لا اثر مهم له عقلائيا وعرفان، فاذا لم يكن له اثر مهم في الحفظ على البلاد الواقعية هذا يكون عندنا مثل هذا الجعل يكون في قوة عدم الجعل. نعم جعل وجود احتياط مطلق غير مشروط بالعلم به معقول، لو كان وجود الاحتياط وجود احتياط غير منوط بالعلم بوجود الاحتياط هذا جعله فيه اثر. حينئذ كلما لم يعلم المكلف يحتمله على الاقل، وهذا الاحتمال حينئذ يكون مثلا مرججا له حافظا، اذ لا يعلم بعدمه سوف لا يعلم بعدم هذا الايجاب، فيكون مثل هذا الايجاب الاحتياط صالحا للمحركيه والحافظيه للحكم الواقعي ولو في موارد الشك، بخلاف ما اذا كان هذا الايجاب الاحتياط منوطا بالعلم به، الا ان جعل ايجاب الاحتياط المطلق خلاف البراءه الثانيه كما قلنا، بمعنى انه لا براءه ثانيه ايضا، لان البراءه الثانيه تقول لو شك في وجود الاحتياط فلا احتياط حقيقه، البراءة ثابتة فيما فرض الشك في الحكم الظاهري مع الشك في الحكم الواقعي. إذن فهذا الإيجاب الاحتياط المشروط الذي هو مفاد البراءة الثانية جعلها أشبه باللغو وعدم الفائدة المهمة عقلائيا، وإن كان معقولا ثبوتان لكن أشبه بعدم الفائدة لها ثبوتان. إذن فتتحقق ملازمة لا عقلية كما على الإشكال العقلي، ملازمة عرفية في دليل البراءة بالنحو الثاني على نفي جعل وجوب الاحتياط، يكون دليل البراءة حتى بالمعنى الثاني للبراءة دالا بالملازمة العرفية للعقلية، بالملازمة العرفية الناشئة من أن العرف لا يتعقل فائدة لمثل هذا الاحتياط المحتمل جعله المشهور بالعلم به، تتحقق دلالة التزامية عرفية في دليل البراءة حتى من النوع الثاني على نفي جعل احتياط مشروط، على نفي جعل وجوب الاحتياط في الشبهات لا بنحو المطلق لأنه خلاف البراءة الثانية أيضا، ولا بنحو المشروط بالعلم بس لأن هذا لغو عرفان أو فقهيا أو عقلائيا، فيكون مفاد البراءة أدلة البراءة الثانية مفادها نفس مفاد أدلة البراءة الأولى، أي نفي جعل وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقة، لا جعلها بنحو مطلق لأنه خلاف هذه البراءة، ولا جعلها بنحو مشروط بالعلم به لأنها لا في حكم اللغوية مثلا في حكم اللغوية. هذه الملازمة العرفية حينئذ تجعل الطائفتين والقسمين من أدلة البراءة قسما واحدا، وأن ما يدل على القسم الثاني ينتهي إلى القسم الأول بحسب النتيجة، يعني يرجي أسفل إيجاب الاحتياط، إذ يتنافى مفاده مع جعل إيجاب الاحتياط المطلق ويكون جعل إيجاب الاحتياط المشروط بالعلم به أيضا لغوا، فتنعقد دلالة التزامية فيها على نفي إيجاب الاحتياط بكلا القسمين بكلا الشقين، إحداهما عقلا لمنافاة عقلا والأخرى للغوية عرفا، فيكون مفاد الطائفة الثانية نفس مفاد الطائفة الأولى. هذا يتوقف على أن نقبل هذه الملازمة العرفية، يعني هذه اللغوية العرفية إذا قبلناها وقلنا أن ارتكاجان وعرفان جعل إيجاب احتياط مشروط بالعلم به هذا أشبه عمل اللغو، لأن المكلف إذا علم بإيجاب الاحتياط ولو لم يكن جعل لإيجاب الاحتياط وانتنع عن الارتكاب لا محالة، فأي فائدة لجعل إيجاب الاحتياط، إلا أن هذه اللغوية قد يجاب عليها في أن جعل إيجاب الاحتياط مشروطا بالعلم به ليس لغوا، فذلك باعتبار أنه من فوائد هذا الجعل هو أن يصل إلى المكلف المولى بجعله لهذا الجعل، سوف يجعل المكلفين في معرض العلم بوجوب الاحتياط، لو لم يجعل سوف لا يعلم بوجوب الاحتياط، لو جعل سوف يعلم بوجوب الاحتياط، ولو لأن المولى قد جعل فيتصدى لبيان جعله، فإذا تصدى لبيان جعله سوف المكلفون سوف يصل إليهم هذا الإجابة الإحتياط فسوف يحتاطوا، وهذا المقدار من الحافظية للملاكات الواقعية في جعل الحكم يكفي في معقوليته في عدم لغوية جعل الحكم. إنما يكون لغوا لو لم يكن يترتب على جعل هذا الإيجاب الاحتياط المشهور للعلم به أي فائدة. فعامه تعقلنا على هذه الفائدة أن المولى يجعل إيجاب الاحتياط لا المطلق لكي يكون منافي مع البراءة الثانية بل المقيد. إيجاب الاحتياط المقيد بالعلم به. ما فائدة جعله؟ نقول فائدة جعله أنه لولا هذا الجعل لما علم به المكلف. لو لم يجعل المولى المكلف من أين يعلم؟ دائما يكون شاكا على الأقل أو عالما بالعدم. بخلاف ما إذا جعل فإنه إنما يجعل هذا الجعل بنفسه من مقدمات الوصول إلى المكلف ومن مقدمات تحقيق العلم بوجوب الاحتياط بالمكلف وبالتالي حفظ الغرض الواقعي في مورد العلم بوجوب الاحتياط. فقد يقال ان هذه الفائدة ليست ايضا صحيحة باعتبار ان المولى لماذا يريد ان يوجد للعلم للمكلف العلم بوجوب الاحتياط بعد ان ترضى انه في فرض عدم العلم بوجوب الاحتياط واقعا لا ملاك للاحتياط؟ لماذا يحقق الملاك لكي يتحقق الحكم فعلية الحكم في ذات الفرض؟ المولى ظاهر جعله انه يجعل الاحكام لكي يحفظ ملاكاتها في المورد الذي تكون ملاكات الأحكام فعلية في نفسها بقطع النظر عن الجعل، فيكون الجعل طريقا لتحقيقها. أما المورد الذي يكون ملاك الحكم لولا الجعل ليس فعليا أصلا. لماذا المولى يجعل هذا الحكم؟ لكي يصبح المكلف عالما به فيصبح الملاك فعليا فيكون الحكم فعليا. هذه المصلحة والغرض من الجعل انما يعقل في الجعول التي تكون ملاكاتها فعلية بقطع النظر عنها لكي يكون الجعل حافظا لتلك الملاكات الفعلية. لكن نحن هنا فرضنا ان وجوب الاحتياط لولا العلم به لا موضوع لها واقعا، يعني لا ملاك للاحتياط، ولولا هناك لا يريد الاحتياط سلوطا جدا، لانه يريد الاحتياط لكن المكلف مثلا معذور عنه عشان لا يريده. إذن فلماذا يجعل جعلا لولا الجعل لا يفوت على المولى شيئا؟ لأنه لولا هذا الجعل نتيجته أن المكلف دائما يشك في الاحتياط، وإذا كان شاك في الاحتياط حقيقة لا ملاك للاحتياط. إذن فلماذا المولى لا يحقق الموضوع والملاك؟ المولى يحفظ الملاك والموضوع الفعلي بجعوله. فائدة الجعل لا بد وأن يكون إذن الملاك من خلال المحرك والباعث المولوي الذي عبارة عن الحكم، وهذا إنما يكون فيما إذا كان الملاك فعليا مع قطع النظر عن الجعل، لا ما إذا كان الجعل يولد فعلية الملاك ويحقق فعلية الملاك وحكم من دونه لا يكون الملاك أصلا فعليا. هنا يكون مثل هذا الجعل لغوا وخلائيا، لأن هذا الجعل لا يحفظ شيئا وملاكا للمولى لم يكن يحفظ لولا لم يكن قد فات على المولى ملاكا. فلماذا جعل هذا الجعل؟ حفظ الأحكام المفروض أن حفظ الأحكام الواقعية المولى لا يلزم بها لولا العلم بالاحتواء، المفروض هكذا. فلو اشترطنا في عدم لغوية الجعول والجعل اشترطنا في عدم لغويته ان يكون الجعل مفيدا للمكلفين بهذا المعنى من الفائدة بان يحفظ للمكلفين ملاك لم يكن محفوظا لولا الجعل، هذه الفائدة غير موجودة في ايجاب الاحتياط المشروط بالعلم به. إذ المفروض مع عدم العلم واقعا لا ملاك عند المولى ولا إلزام مصلحة للمولى ملزمة لإيجاب الإحساس، وأما المصلحة الاستحبابية فدائما موجودة لا يحتاج إلى هذا البحث. حسن الاحتياط واستحباب الاحتياط ليس هو الغرض الذي يبعث المولى على جعل ايجاب الاحتياط، لان ذاك ثابت سواء جعل ايجاب الاحتياط او لم يجعل ايجاب الاحتياط. فالملاك الذي يريده المولى ما هو؟ حسن الاحتياط، هذا لا يتوقف على الجعل اصلا. لزوم الاحتياط، المفروض ان لزوم الاحتياط وشدة الاهتمام باحكام المولى، المولى لا يجعله الا للعالم بالحس، يعني مع عدم العلم واقعا لا يوجد هذا الملاك الالزامي للاحتياط. اذا لماذا يجعل لكي يصل الى المكلف فيتولد موضوع هذا الملاك لايجاب الاحتياط، هذا الملاك الشرعي الالزامي لايجاب الاحتياط. فاذا اشترطنا في عدم اللغويه في الجعول ان اكثر من هذا المقدار، اشترطنا ان يكون هذا الجعل فيه فائدة الحافظية والباعثية على ملاك لا يحفظ لولا الجعل، فعليا لا يحفظ لولا الجعل، هذا الغرض غير موجود. نعم، اصل انه هذا الجعل يولد الملاك لمن يصل اليه فيكون الحكم فعليا هذا المقدار من الفائدة يكون موجودا في مثل هذا الجعل ايضا. فإذا هذا المقدار كان محتملا وكافيا في دفع اللغوية العقلية والعقلائية، وكان محتملا في الأحكام الشرعية أن هناك وجود الإجابة احتياطا بهذا المقدار، إذا البراءة الثانية لا تنفي الاحتياط ولا تثبت البراءة المطلقة بالمعنى الأول القوية. وأما إذا قلنا على المقدار لغو، أي قلنا هذا غير محتمل في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية فيها إما أن تجعل لحفظ أغراض فعلية أو لا تجعل أصلا، وليس من شأن شارعنا أن يولد الموضوع لفعلية الملاك للمكلفين. حينئذ تلك الدلالة الالتزامية حينئذ تتم في البراءة من النوع الثاني أيضا، بناء على مسلك من لا يقبل البراءة العقلية. وأما مسلك من يقبل البراءة العقلية يجعل النوع الثاني من الروايات إرشاد إلى الحكم العقلي أصلا بقصد العقاب بلا بيان، وليس جعلا لبراءة شرعية. إذن فعلى المسلك المشهور القائلين بالبراءة العقلية الطائفة الثانية من الروايات لا يمكن أن يستفاد منها إشارة البراءة، بل غاية مفادها الإرشاد إلى الحكم العقلي بقصد العقاب بلا بيان، وليس هذا جعلا شرعيا. إخبار من قبل أطيع الله الذي هو إخبار أوامر بالإطاعة التي هو إرشاد إلى حكم العقل بوجود الطاعة على أكثر، هذا إرشاد إلى عكس ذات الحكم، إلى حكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان. وأما على المسلك المختار هناك من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات، وأن العقل يحكم بحق الطاعة ووجوب الاحتياط لولا الحكم الشرعي، فهذه البراءة لابد أن تكون براءة شرعية، يعني جعلا شرعيا، وإذا كانت جعلا شرعيا فلابد أن تقيد وجوب الاحتياط، لأن جعلين شرعيين متناقضا محال، فيؤخذ عدمه عدم موضوعه في موضوع وجوب الاحتياط، ولازمه أن يكون وجوب الاحتياط على تقدير وجوده مقيدا بالعلم به، يعني بعدم الشك فيه، يعني مقيدا بالعلم به. فإذا كان مقيدا بالعلم به إن قلنا أن هذا معقول ومحتمل ثبوتا ومحتمل إثباتا، ومن البراءة الثانية لا تنتهي إلى البراءة الأولى ولا تكون كافية للمعارضة مع دليل الأخبار. وأما إن قلنا أن هذه البراءة هذا الاحتياط المشروط بالعلم به غير معقول في نفسه ثبوتا، أو لأنه يلزم مثلا فيه محذور أخذ العلم مش بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، أو قلنا معقول ثبوتا لكن غير معقول إثباتا، غير عقلائي لا هو إثباتا، أو غير محتمل في الأحكام الشرعية الفقهية، حينئذ تتشكل من دليل البراءة من النوع الثاني دلالة التزامية على نفي جعل وجوب الاحتياط مطلقا، جعله بشكل مطلق خلاف هذه البراءة، جعله مشروطا بعدم الشك فيه، يعني بالعلم به خلاف اللغوية، خلاف اللغوية العرفية مثلا أو عدم الاحتمال لذلك إثباتا، فلا محالة تكون الروايات من الطائفة الثانية نافية لأصل وجود الاحتياط، وبالتالي معارضة مع دليل الاحتياط ومثبتة للبراءة بالنحو الأول. هذا أيضا تنحيصا وتحقيقا له أخبار البراءة.